إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، والتي نستضيف فيها اليوم الصحفي والكاتب اللبناني والمحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان. نبدأ بهذا الاجتماع التشاوري بين وزراء خارجية تونس والجزائر وليبيا في تونس، فقد عقد وزراء خارجية الدول الثلاثة اجتماعا تشاوريا، وذكرت وزارة الخارجية في بلاغ لها أن الاجتماع الذي توج بإصدار بيان مشترك كان مناسبة استعرض خلالها الوزراء الثلاثة العلاقات التونسية الجزائرية الليبية وسبل تطويرها وتحقيق نقلة نوعية فيها ترتقي بها إلى أفضل مراتب الشراكة الكاملة والمتكاملة. وتم تأكيد وفق نص البيان المشترك والذي تضمن 19 نقطة على أن التضامن وتوحيد الرؤى والمواقف إزاء المستجدات الإقليمية والدولية تشكل مقومات أساسية من أجل مواجهة التحديات والاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة. وأكد الوزراء الجرندي والعمامرة والمنقوش أهمية بلورة مقاربة مشتركة للتعاون ولتعزيز التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة في المنطقة. ووفق البلاغ، تم خلال الاجتماع التشاوري استعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الدول الثلاث والمنطقة العربية والإفريقية بصفة عامة. وفي هذا السياق أبرز الوزراء أهمية التضامن وبلورة رؤى مشتركة وفق مقاربة شاملة لمجابهة التحديات القائمة واحتواء انعكاساتها السلبية. واستأثر الوضع في ليبيا بحيز من التشاور، حيث أكد الوزراء الثلاثة ضرورة المضي قدما نحو استكمال المسار السياسي وإجراء الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والرئاسية في كنف الوفاق الوطني، بما يسهم في تركيز دعائم الأمن والاستقرار في الشقيقة ليبيا والمنطقة. كما تم التأكيد على أهمية دعم التعاون الإقليمي سواء على المستوى العربي أو على الصعيد الإفريقي. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد استقبل وزيري خارجية الجزائر وليبيا واطلع على نتائج المحادثة التي جمعت وزراء خارجية تونس والجزائر وليبيا، والتي تمحورت حول جملة من المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية، وكذلك بمتابعة بعض الملفات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطور الوضع في ليبيا. استضاف المغرب يوم الجمعة حسب مصادر إعلامية اجتماعا بين طرفي النزاع في ليبيا من أجل التوصل إلى حل توافقي بشأن سلطة تنفيذية انتقالية موحدة ستكون مهمتها الرئيسية تحضير لانتخابات عامة حرة وتوفير الحاجيات الأساسية للشعب الليبي وتعزيز الأمن. نذكر بأن هناك حكومتان تتنافس في ليبيا على الإمساك بزمام الأمور، هما حكومتي عبد الحميد دبيبة في طرابلس وفتح باشاغة في سرت. وبحسب المصادر، استضاف المغرب اجتماعات سياسية وعسكرية وأمنية ليبية موسعة في بوزنيقة. شارك في هذه الاجتماعات عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بطبرق، وممثلون عن القيادة القوات التابعة لخليفة حفتر ورئيس الاستخبارات التابعة لحكومة دبيبة. كما ضمت الاجتماعات قادة كتائب عسكرية في المنطقة الغربية. مصدر دبلوماسي مغربي طالب عدم الكشف عن اسمه قال إن أجندة الاجتماع الذي استمرت يوما واحدا لم تتم دعوة وسائل الإعلام لتغطيتها، يتصدرها بحث الآليات التي يجب العمل به لتفادي فراغ سياسي وأمني في العاصمة الليبية طرابلس، والسعي لبناء تفاهمات سياسية والاتفاق على قاعدة دستورية وتوحيد المؤسسات السيادية الاقتصادية والمالية والسلطة التنفيذية. وأضاف هذا المصدر أن المغرب يريد لملمة جراح ليبيا، ونحن أمام فرصة مهمة مع مشاركة أطراف وازنة وفاعلة ميدانيا كانت غائبة عن جميع اللقاءات السابقة، وهذا مؤشر إيجابي بحسب هذا المصدر الذي أكد أن الليبيين يضعون أمالا كبيرة على المملكة نظرا لخبرة أجهزتها ومؤسساتها ولنهج الحياد الذي تلتزم به. وبالنسبة لنا قال، استقرار المنطقة يبقى مرهونا بحل الأزمة الليبية. وكما نلاحظ، كل بؤر التوتر في منطقتنا أصبحت مرتبطة وإن بدرجات متفاوتة بالوضع الليبي، وأوضح أن المغرب منفتح على جميع القوى والأطراف الليبية ويريد العمل معها لإعادة الاستقرار والرخاء إلى ليبيا. أعلنت وزارة الصحة العراقية هذا السبت أن إصابات الحمى النصفية بلغت 162 حالة، من بينها 27 وفاة منذ بداية العام، وتحاول السلطات الحد من انتشار هذا المرض الفيروسي الذي ينتقل عن طريق المشية. وكانت السلطات قد أعلنت قبل شهر واحد فقط عن 12 وفاة بالمرض. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن انتقال حمى القرم الكونغو النصفية إلى البشر يحدث إما عن طريق لدغات القراد أو بملامسة الدم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر هذا السبت أن آخر إحصائية رسمية فيما يخص الحمى النصفية منذ بداية هذا العام هو تسجيل 162 إصابة، منها 27 حالة وفاة. ولفت إلى أن محافظة إربيل في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي سجلت أول حالة وفاة، وأضاف في الوقت نفسه أن نصف الإصابات تمثلت للشفاء. وأكد أيضا أن الوزارة تعمل على الكشف المبكر عن الحالات وتقديم الرعاية الصحية والتثقيف والتوعية. سجلت غالبية الإصابات في محافظة ذقار، أكثر من 60 إصابة، وهي منطقة ريفية فقيرة تربى فيها الأبقار والأغنام والماعز والجاموس، وجميعها حيوانات وسيطة ناقلة لهذا المرض. تسعى السلطات إلى ضبط الوضع ووضع حد لعدم الالتزام بالإجراءات الصحية، وفرضت إجراءات مشددة لمنع ظاهرة الذبح العشوائي التي غالبا ما تنتشر في الأحياء الشعبية، بالإضافة لمنع النقل الماشية من منطقة لأخرى، كما قامت بحملات تطهير للحيوانات. ويعد مربو الماشية والعاملون في هذا المجال وفقا لوزارة الصحة العراقية الأكثر عرضة للإصابة بالمرض. ولا لقاح لهذا المرض عند الإنسان أو الحيوان، أعراضه الأولية هي الحمى وألام العضلات وألام البطن، لكن عند تطوره يؤدي إلى نزف من العين والأذن والأنف، وصولا إلى فشل في أعضاء الجسم ما يؤدي إلى الوفاة بحسب وزارة الصحة العراقية. أكثر من 700 ألف مترشح سيكونون ابتداء من هذا الأحد على موعد مع اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا في الجزائر، موزعين على أكثر من 2500 مركز. الامتحانات تمتد على مدار 5 أيام من 12 إلى 16 من الحالي. وحسب وزارة التربية الجزائرية فإنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج سير اختبارات البكالوريا لهذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية، حيث سيتمكن المترشحون من اختيار بين موضوعين في كل مادة، إضافة إلى تخصيص مدة نصف ساعة إضافية للإجابة زيادة عن الوقت الرسمي لكل مادة. تقام هذه الامتحانات للسنة الثالثة على التوالي في ظروف استثنائية، حيث سيتم اعتماد البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية ضد كوفيد-19. إلى لبنان، حيث استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون قبل ظهر هذا السبت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة. تطرق البحث خلال الاجتماع إلى عرض الموقف اللبناني من موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عشية زيارة الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة السفير أموس هوكشتاين المقرر يوم الاثنين المقبل إلى بيروت، والتي تستمر يومين. وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هدد من أي توجه إسرائيلي لاستخراج الغاز من المياه المتنازع عليها مع لبنان. فهل يمكن الذهاب إلى حرب في المنطقة؟ وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تكون وسيطا في هذا الملف؟ يجيبنا الكاتب والصحفي اللبناني عبد الوهاب بدرخان.
يعني الولايات المتحدة أيضا هي مشرفة عمليا على منتدى الغاز في المتوسط، وهي ترعى العلاقات ما بين الدول في هذا المجال، وبالتالي عندها مصلحة بأن يكون هناك توافق لبناني إسرائيلي على وضعية استقرار في حال بدأ استغلال الغاز والنفط. لابد من استقرار لكي يستفيد منه البلدان، ولا سيما لبنان الذي هو بحاجة كبيرة إلى أن يكون لديه مداخيل في أزمته الاقتصادية الصعبة. فبالتالي هي ليست وسيطا لمصلحة لبنان، لكنها وسيط يريد أن يجر لبنان إلى اتفاق يؤمن مصلحة إسرائيل وبنفس الوقت هناك مصلحة للبنان. هذا هو المفهوم. لكن في الفترة الأخيرة تبين أنه يعني إلى حد ما ضاق زرعا بتردد الجانب اللبناني، ولذلك هو لابد أنه هو من سمح لإسرائيل باستقدام الباخرة إنرجيان باور لكي تبدأ العمل، وبالتالي هو مؤيد، أي الجانب الأمريكي مؤيد أن يعني يكون هناك أمر واقع مفروض على لبنان. الواضح أنه ليس هناك لدى لبنان أي خيارات أخرى الآن، وينتظر المبعوث الأمريكي لكي يعود بشكل سريع إلى المفاوضات. وأعتقد هذه المرة أن لبنان سيغير مفهومه للمفاوضات وسيكون أكثر جدية في التعامل مع المطالب الأمريكية بشكل خاص.
نعم، ولكن المشكلة لو سمحت الصحافي والمحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان هي قصة الخط 29 أو 23، وعلى ماذا يجب الاتفاق؟ هل برأيك القبول بالخط 23 لأنه هذا هو الأمر الواقع وعلينا أن ننسى 1000 كيلومتر تقريبا يتخلى عنها لبنان؟
لا أعتقد بأنه الآن يجب البحث في حلول أخرى. يعني خط 23 لم يقل لنا أحد كيف أنه كان محور الاتصالات الجارية ما بين إسرائيل ولبنان عبر الوسطاء الأمريكيين طوال عقد من الزمن منذ 2010-2011. لماذا كان هذا الخط، ولماذا هذا الخط لم يعد مقبولا عندما انتقل الملف من رئاسة مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية؟
نعم،
وبالتالي لا أعتقد بأن الجيش انتظر لحظة غير مدروسة لكي يعلن تمسكه أو أنه يتبنى الخريطة التي تبين أن خط 29 هو الخط الحقيقي للحدود ما بين لبنان وإسرائيل. إذن يعني الجانب الأمريكي لابد أن يبدي بعض التفاهم للخرائط، لأنها ليس فيها اعتداء سياسي على حقوق إسرائيل أو غيرها، وبالتالي لابد أن يكون هناك تسوية لكي لا يشعر لبنان بأنه ظلم بهذا الاتفاق، وظلم بشكل يعني استخدام القوة السياسية من الولايات المتحدة ضده.
نعم، سؤال أخير لو سمحت الصحافي والمحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكد لأن حزبه قادر على منع إسرائيل من التنقيب واستخراج النفط من المنطقة المتنازع عليها، هل يمكننا أن نتخيل سيناريو حرب في المنطقة؟
نعم، يمكن تخيل سيناريو حرب، لكن إذا أرادت إيران أن تكون هناك حرب، إذا كانت بحاجة إلى هذه الحرب. إذا لم تكن بحاجة إلى الحرب سيسكت الأمين العام لحزب الله وينسى ما قاله. وعلى أي حال كلام نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم قال بأنه بمجرد أن الحكومة تقول أن هناك اعتداء حصل على سيادة لبنان وحدوده فإن الحزب سيتحرك. لكن فيما بعد في أجواء حزب الله والحلفاء وحلفائه كان هناك تطمين أو تأكيد على أن هذا مجرد كلام، ليس هناك خيار لحزب الله في أن يفتعل حربا إلا إذا كانت إيران تريد ذلك،
وخصوصا أننا نقترب من فصل الصيف وأن عدد كبير من اللبنانيين ربما سيعودون إلى لبنان. شكرا لك الصحفي والمحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان على كل هذه الإيضاحات. في فرنسا طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الحكم بالسجن المؤبد في حق صلاح عبد السلام المتهم الأبرز في قضية اعتداءات 13 من 22 نوفمبر 2015، والتي اعتبرت أسوأ هجمات على الإطلاق شهدتها فرنسا. تقترب هذه المحاكمة الخارجة عن المألوف في مدتها وعدد الأطراف المدنية المدعية فيها الذي يتجاوز 2500 تقترب من نهايتها بعد أكثر من 6 سنوات، على ليلة رعب أدت إلى سقوط 130 قتيلا ومئات الجرحى في باريس وضاحيتها سان دوني، وسببت صدمة في فرنسا. وأخيرا في الصفحة الرياضية، تحدث مجيد بوقرة مدرب المنتخب الجزائري المحلي بكل أسى عن وفاة لاعبه بلال بن حمودة إثر حادث سير برفقة صديق له. قال بوقرة في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم: أشعر بحزن كبير بعد وفاة بلال بن حمودة، لا يمكنني وصف ألمي بهذه الفاجعة التي أثرت على عائلته وعلي شخصيا، دون أن أنسى صديقه سيد أحمد وتيت، لقد فقدنا شابين في عمر الزهور. وأضاف: الحزن يخيم على الجميع في المنتخب الوطني المحلي وعلى كل الكرة الجزائرية، لكننا بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نستقبل رحيل اللاعب القاسي. وتابع: لقد كان بلال شخصا رائعا ولاعبا موهوبا يتمتع بروح المنافسة، كان متعلما ويعطي المثال في الجدية، كما أنه يملك صفات تجعل العمل سهلا معه، وكان يمثل المنتخب الوطني بكل فخر واعتزاز. وواصل مجيد بوقرة: أنا حزين والكل هنا حزين، لكننا فخورون جدا بمعرفتك، وفخور لأنني اخترتك لتمثيل المنتخب، سنشتاق إليك وإلى ابتسامتك ولطفك. وختم: إلى عائلات بلال وسيد أحمد، لا أستطيع تخيل حجم حزنكم وألمكم، ولا يسعني إلا أن أقدم لكم خالص التعازي، قلوبنا جميعا معكم، ونسأل الله أن يتغمدهما برحمته. قال مدرب منتخب الجزائر المحلي لكرة القدم: اللاعب توفي في حادث سير وقع ليل الخميس الماضي مباشرة بعد مشاركته في مباراة دولية ودية ضد منتخب الكونغو الديمقراطية. ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور السيارة التي كان على متنها وهي تحترق بعدما اصطدمت بعمود كهرباء. بهذا الخبر المأساوي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.